نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة، ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياكم وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا سؤال تفاعل على تويتر.
نعم.
السؤال التفاعلي يقول: ما أسباب العزوف عن قراءة الكتب المطولة؟
الله المستعان، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، أما الكتب المطولة فلا شك أنها هي خزائن العلم الكبيرة التي يرجع إليه العلماء، وهي حافلة بالفوائد، فهي يعني طالب العلم يتدرج في المختصرات والقصار من الكتب والصغار وكذا، حتى أصل إلى ما يمكنه حمله معه من مفاتيح المطولات هذه. سؤالنا: ما هو أسباب العزوف عن قراءة المطولات، صح ولا لا؟
نعم.
نعم تفضل. أتمنى أنه يكون الذي أجاب يكون ممن عزف عن المطولات.
لا إن شاء الله ما حد عزف شيخنا.
نحن نبغى نعرف الأسباب الآن، نبغى شيء تطبيقي، لماذا يعزفون عن قراءة المطولات؟ نعم.
أخونا أيمن أبو علاء يقول: أظن أن أهم سبب العزوف عن الكتب المطولة أنها تحتاج إلى وقت طويل في الانتهاء منها، بخلاف الكتب القصيرة التي يشعر واحد أنه أنجز في قراءتها. صحيح. لأنها ينجزها في وقت قصير.
والله هذا صحيح سبب، هذا سببه استعجال الثمرة. استعجال الثمرة يجعلك تستبطئ الوقت الطويل، متخلص هاي طب تخلص. أما على كما قال أخونا علاء،
أيمن أبو علاء
لما قال الكتب القصيرة والصغيرة فإنها أسهل أو أسرع في قطف الثمرة، هذا كلام صحيح. استعجال الثمرة من أسباب العزوف عن المطولات، لأنه قد يقرأ المجد الأول والثاني يقول ما وصلت وين وما انتهيت إلى الآن، لكن لو أنه لو وطن نفسه على أنها تقطع على مراحل، والعلماء كانوا يقصدون قصدا إلى تبويب الكتب وإلى تقسيم الأبواب إلى فصول وشيء لأجل تقسيمها على مراحل، كهيئة المسافر يقسم الطريق الطويل إلى محطات ومسارات وكذا بالطريقة، لكان كلما انتهى من شيء عد نفسه كأنما انتهى من كتاب، يعني كلما انتهى من باب كأنه انتهى من كتاب. بهذه الطريقة نفسه تسلية، يعني هناك نوع من التسلية، أنا والله أتم بابا من الكتاب الفلاني. طيب، وهذا ترى يصلح مطولات خاصة من ليس له أي غرض في بقية الأبواب، يعني مثلا لو فتح الباري واحد يقرأ كتاب مثلا ما يتعلق بالآداب والأخلاق والسلوك ونحو ذلك، طيب قد لا يكون له هم إلا في أبواب الآداب، فيقرأ من فتح الباري كتاب الآداب مثالها، يعني ما وشرح الحافظ ابن حجر إن كان يعني يستطيع قراءة في مثل هذه الكتب، هذا طيب جيد، كان ليس له مثلا علاقة ببقية الأبواب وشيء من ذلك. وقس على هذا. نعم.
أخونا الأثر يقول: بسبب عدة أمور، منها عدم وجود منهجية في القراءة،
هذا واحد.
قالوا عدم تنظيم الوقت،
هذا اثنين،
يعني فلا يجعل وقت مخصص يومية، وأيضا قال التسويف والمماطلة.
التسويف يعني يقول إن شاء الله أقرأ،
إن شاء الله أقرأ يعني السنة الجاية الشهر الجاي
ثلاثة
وغير هذا. قالوا غياب حب البحث والتحري عن المسائل الموجودة في هذا الكتاب وما يكملها، ويعني
الشغف، هذا الشغف. أربعة
المسائل أخرى تقريبا هذا ما ذكره يعني.
طيب، أما أولا فهو اللي ذكر وقال إيش؟
قال عدم وجود منهجية في القراءة.
ما عنده منهجية في القراءة، وطبعا هو سبحان الله الإنسان إذا أصل نفسه علميا سيصل إلى مرحلة سيد نفسه إنما يبحر في هذه المطولات، فليكن عنده منهجية في القراءة من ناحية ماذا؟ من ناحية أنه يتم بعض الكتب المطولة في الفنون التي يريد فيها الخواتيم، يعني الكتب الطويلة فيها، فلو كان متخصصا في الفقه يهمه قراءة كتاب مطول كالمغني مثلا إذا بلغ، إذا كان في التاريخ يهم قراءة التاريخ البداية والنهاية ولا تاريخ ابن جرير الطبري ولا غيره، إذا كان في التفسير كذلك، وهكذا قس يعني. فهذه هي المنهجية، التدرج حتى يصل إلى المطولة ويجعل له طريقة لختم المطولات. نعم، مع العلم أن المطولات لا تقرأ مرة واحدة إلا إن كان لا يريد العودة إليها، فحينئذ لازم يكون عنده نوع من إخراج الكنوز التي فيها التي يحتاج يجيرها بعد ذلك في أبحاثه، مقالاته، مؤلفاته، شيء من ذلك، أو مما فيها تحرير علمي يحتاجه هو في بقية في تأصيله العلمي أصلاً. لكن بعضها لا، يحتاج إلى تكرار وشيء من ذلك. الفقيه لا يستغني أبداً عن المغني وتكرار القراءة فيه، لا يستغني. الأصولي يقول مثله الأصولي في المستصفى والمحصول للرازي ومستصفى الغزالي، الإحكام للآمدي، وتعتبر عمد ودوران أهل الأصول عليها يعني، وقس عليها. ها وش كمان قال؟
قال عدم تنظيم الوقت.
وعدم تنظيم الوقت، وهذا واضح جدا، هذا أصلا آفة في كل الأعمال ليس خاصة بقراءة الكتب، ومنها عدم الشغف، ما عنده يعني ما حر. وهذا هذا آفة ثانية كمان، هذا آفة في كل شيء، مو ليس فقط في قراءة المطولات. نعم. لكن يا ولدي، هذا ذكرني بكلام الإعلام الشيخ الألباني رحمه الله، لما كان يقول هو يذكر عن نفسه: كلما كثرت مجلدات الكتاب كلما كان أحب إلى قلبي وأسرع إلى القراءة. يعني هذا شوف الشغف، انه عنده كل ما كبر كتاب، والله خاصه المتقدمين ما كانوا ترى يعبثون، يعني كانوا علماء موسوعات، كانوا الكتاب اذا طال اعرف انه وضع فيه عصاره علمه وعلومه كلها موجوده هنا. فكان الشغف يقول كل ما كثر الكتاب يعني كثرت رغبته ومحبته لختمه وقراءته شيء من ذلك. نعم. وهذا طال قليلا يكون عند بعض الناس. نعم.
اخونا عبد الله بن طالب يقول: سوء التحقيق خصوصا إذا اجتمع معه رداءة
التحقيق.
أيوة،
يعني سوء تحقيق الكتاب.
نعم، خاصة إذا اجتمع معه رداءة الطباعة، فبعض التحقيقات تحتاج هي بذاتها تحقيق، وهذا يسبب عزوف عن قراءة المطولات على أمل أن تخرج طبعة محققة تليق بالكتاب.
والله وشي أشكر أخونا عبد الله، صح؟
عبد الله.
الله يعطي العافية. لكن يعني ما له علاقة في الصد عن المطولات. طب الكتب المحققة؟
أي شيخ يأخذ إنه بعض الكتب وده يقرأها بس ما لها إلا طبعة سقيمة وكثيرة الأخطاء، فيعني يمل منها من كثرة أخطائها فينتظر طبعة جديدة.
المطولة المحققة يعني والآن الحمد لله المطولات المحققة طيبة، عندنا عدد كبير في كافة العلوم ولله الحمد لله منا. نعم. ها
أخونا مالك يقول: الحماس في البداية والفتور بعد ذلك، فيقرأ في اليوم مثلا 70-100 صفحة، لكن لو قرأ 10 صفحات في اليوم سينتهي مثلا بداية النهاية في 3 سنوات. فيقول الحماس في البداية والفتور بعد ذلك، يعني هذا اختصار.
والله شوف ولدي، أما مثلا تقسيم العمل والقراءة فيه ولو طالت هذا طيب، يعني أنا أقول لإخوة لو تجعل لك قبل النوم قراءة من أي كتاب الحقيقة ستختم كثير من الكتب حتى منها المطول، لأنه قبل النوم قل من يضع رأسه وينام مباشرة، بعضهم يضع رأسه ويقعد هوجس، يقعد له نص ساعة ويفكر ويخطط وإيش يسوي وكذا.
هذا يا زمان شيخ، هذا الحين بالجوالات تجلس لين يطيح
جوال ولا عليك بالجوالات لما يعني مثلا. لكن لو إنه يخطط على القراءة قبل النوم، بحيث إنه كما هي يعني من مألوف الناس أن القراءة تنوم، أهو فرصة، أنت أصلا جاي عشان النوم وبالمرة تقرأ، يعني تستفيد يعني أمرين كلاهما مربح بالنسبة لك، يعني تريد النوم وتريد أيضا القراءة. وأنا هذا التجربة تراس ذكرتها كثيرا في بعض المواضع، حتى عندنا مثلا في مسجدنا فطبقها والله جماعة، واحد بنشري ولدي ختم تفسيري من كثير بهذه الطريقة. قلت لهم يا جماعة، لأنه الصناعية وكذا طول اليوم مشغول برزقه، ثم بعد ذلك قبل النوم ماذا أحسن وقت يعني يجدوا نوم؟ قبل النوم قل من ينام مباشرة، يا أخي اقرأ لك ولو صفحة واحدة، إلا ما ستختم بعض الكتب اللي تترغب في إقتاء. بعضهم جاني قرأ تفسير، واحد بنشري قرأ تفسير من كثير بهالطريقة، جاء فرحان ولو طالت مدة، يعني قعدت معه سنتين وشوية مش مشكلة، بس ختم تفسير بكثير، اضطربت يعني ما ختم تفسير بكثير أصلا. والشيء واحد ثاني جاني أيضا يشتغل من عمال النظافة أو شيء زي كذا، وعنده ختم زاد المعاد بهالطريقة. طبعا من الأشياء المهمة اللي أنت تفهمها في مثل هذه، اللي ما تفهمه عديه، لا تقف عنده. من طبيعة العلوم أنك ما تعرف كل شيء، أنت لا تعلم كل العلوم، مش عدي. أو المطولات من طبيعتها أن العلماء يبحرون فيها، فيأتون بكافة العلوم وأشياء ومسائل ودقائق ويقصون، يا أخي اترك اللي ما تفهمه، مو لازم تفهم كل ما في الكتاب، عدي وبهذا ترتاح، وأنت اذهب اقرأ ما تفهمه اقرأه وما تعد، يعني مثل التفسير كثير، أما يسوق الأسانيد، أنت ما لك في الأسانيد مثلا، عدي الأسانيد هذه واقرأ مباشرة الحديث مباشرة مثلا، وقس على هذا المنوال مثلا. فالحمد لله يقع الحمد لله قطع كبير بمثل هذه الطريقة للمطولات وغير المطولات، لكن يبقى حسرة في القلب أن الكتاب الفلاني مهم وأنت ما قرأته. نعم.
الشهاب العابر يقول: بسبب ضعف الهمة.
هذه آفة لكافة الأعمال حتى الدنيوية، ضعف الهمة تراها آفة كبيرة جدا.
أيضا قال: من أسباب كثرة الكتب الموسوعية. يعني معنى كلام أنه يحتار هذا يقرأ.
لا نحن كلام اللحظة، هذا من الأشياء اللي ينبغي المعرفة عنها. بعضهم لا يعرف قيمة هذه المطولات أصلا، ولهذا ما يقرأها، ما يعرف قيمتها. ثانيا هو نفسه ما تأهل لها، وصحيح كيف يقرأ مطولات؟ هذا على كلام أخينا جزاه الله خير، يقول أنا ما أعرف مطولات. يا أخي لا يمكن إنسان لا يتأهل لقراءة هذه المطولات ثم نحن نحثه على أنه يطمر مباشرة لقراءة المطولات، لا، هذه جناية، هذا خطأ، وهذا من الطبيعي انه اصلا هذا الحين لو قال نقول لا تقرا، يقول حتى لو عندي يقول لا تقراها، في شيء قبل تقراها تحصلها تفهمها ثم ادخل في المطولات. لا، احنا كلامنا قراءة مطولات لمن هو يفهم مثل هذه المطولات، او بعض المطولات اللي ما تحتاج الى كبير ادراك مثلا كذا، في كتب الاداب وشيء من ذلك، والاشعار والاخبار ونحو ذلك، يعني ممكن هذا ما تحتاج الى كبير عناء يعني تحصل علم كبير، ممكن يقرا حتى غير متخصص يعني.
نعم، ذكر من اسباب عدم محبه السطرادات وكثره النقول تشتت الفكر عند البعض بسبب ذلك.
وهذا سيدة حتى فيما قال من المطولات أيضا، لو كان الكتاب محشي بمثل هذا سيده مثل هذا. وأنا أقول الكتاب إذا كثرت نقولاته من السهل لطالب العلم الذي يقرأه أنه ينجزه بسرعة، لأنه لو كنت واقفا على مثل هذه النقولات كما لو كان قد حصل لك سينقل من وين، هذا وأنت قد سبق لك قرأت مثل هذه الكتب اللي سينقل منها، هذا تعديها مباشرة لا تقف عندها أصلا، لأنك أنت وقفت على مثل هذا الكلام. بالعكس احيانا يكون هذا مساعد لك على الانجاز السريع لبعض الكتب، انه ينقل كتب مالوفه لك معروفه تمشي تعدي على طول يعني. اما لو كان ينقل من نوادر او مخطوطات ما وقفت عليه هذا اللي لابد تقرا المنقول هذا لانه سيفيدك فائده جديده الان في هذا النقل. نسال الله التوفيق للجميع.
شيخنا، معرفه الاسباب يعني تعين بعد ذلك على تلافيها وعلى حلها ايضا.
اللي اسباب ايه؟
معرفه اسباب العزوف، من عرف اسباب العزوف ولد عنده سبب من هذه الاسباب.
طبعا هذا بعد ذلك بالصحيح. الناس يتفاوتون، كل واحد أبصر بنفسه، وكل واحد يعرف لماذا هو يعزف عن المطولات. المطولات تراها ممتازة يعني، هي الحقيقة مما يرغب في قراءتها، لكن يبقى حسن الانتقاء والاختيار، الترقي لمثل هذه المطولات وقراءتها، ثم بعد ذلك معرفة كيف يستخرج مثل هذه الكنوز. لأنه لو قلنا لو يقرأ مثلا سيرة عن النبلاء هذا مما يقرأ أصلا، هذا لا يصلح يقرأ حتى لو من عامة التخصصات، لكن يبقى لو قرأ يقرأ إذا لم يعني، هذه من أسباب الصدوف عن القراءة المطولات أنه لا يستطيع توظيف قراءة، قراءته لا يستطيع توظيفها، يقرأ 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 يمشي وما ذاك نقول له يقرأ حتى لو ما وظفها، يعني حتى لو ليس له هم في استخراج الفوائد وكذا. إحنا طالب علم، إحنا كلامنا لابد يستثمر القراءة هذه، بعد ذلك يوظف استثماره، وهذه ثمار القراءة، يوظفها في أبحاثي، مقالاتي، مؤلفاتي، خطبي، أي مكان يعني، محاضراتي أي مكان. نبدأ.
بسم الله.
هذا ولدي عندنا موسوعة تعتبر أول موسوعة تصنف في بابها في جمع أخبار علماء ومؤلفي اليمن، ليس عندنا أوسع من هذه الموسوعة في جمع أعيان اليمن وعلماء اليمن، هذه من جهة، أو أعلام اليمن عموما أي ما كانت تخصصاتهم، هذا أمر. والأمر الثاني، صاحبه تعنى لهذه الموسوعة عناء كبيرا جدا، ظل في تأليفها أكثر من 20 سنة، كون فريقا علميا يتتبع أشياء كثيرة بالنسبة له، لكن هو كان يحصل، رجعوا إلى كثير من المطبوع، أما المطبوع ما يكاد يقع لهم ترجمة لعالم من أعلام اليمن في أي مطبوع مطبوعات، سواء كتب، مجلات، جرائد، حوليات، أي مكان من المطبوع إلا وحاولوا أن يقفوا عليه، ولذا مراجعهم جدا كبيرة بالمئات، وأيضا ضموا إليها المخطوطات والوثائق وأشياء، واستخرجوا قضايا من هذه الطريقة لأجل إثراء المادة العلمية عن كل عالم يراد إدخاله في مثل هذه الموسوعة، وإفادة الباحثين والناظرين والقارئين والعلماء في تراجم علماء اليمن. ثم هو بعد ذلك لم يحصرها فقط على العلماء، بل هو في خاصة بأعلام، أقول لك أعلام اليمن فهي عامة لعامة الأعلام، سواء كان أيا كانت ميولهم تخصصاتهم أو معرفوا ويشتروا به في العلم، في القضاء، في الفقه، في كافة التخصصات الشرعية أو غيرها، في السياسة، في القادم، قارة الحروب والأمراء وغيرهم، حتى في غير هذه الأبواب، مما إذا كان علما يعني مشهور يعني له أثر في من حوله، أو أنه مذكور في المصنفات المكتوبة، أو له تآليف، حتى أنه ذكرت بعض الأحياء، يعني ليس كل ما أسلميتين مذكورين في هذا الموسوعة، بل بعضهم أحياء، وجمع يقول قرابة أكثر من 15,000 علم، إلا أنه في هذه الطبعة التي بين أيدينا إنما أخرج قرابة 12,000 وقليل تزيد شوية، لأن ما المادة التي هي مادة الترجمة توفرت واكتملت، أما البقية 3,000 أو تزيد فإنها أخرهم إلى مستدرك، والسبب يقول مادة الترجمة غير مكتملة، وهو في طور التحصيل لبعض القضايا أو شيء من ذلك. والذي فهمته من صنيعي في الداخل أن بعض المواد، مواد الترجمة، الظاهر أنها كانت إما مراسلة بينه وبين المؤلفين، وراسلوه بترجمة ذاتية لأنفسهم وأدخلها هنا في الكتاب وشيء من ذلك، وهذا ليس بالقليل أيضا، وفقه الله. أما الكتاب الكبير هذا فهو بعنوان موسوعة أعلام اليمن ومؤلفيه لأخينا الحبيب معالي الدكتور عبد الولي الشميري وفقه الله. وهو أما الدكتورة هذه فهو تخصصه في الأدب، وهو شاعر له عدد من الدواوين، وكتب عدد، وهو حقق ديوان سيأتينا بعد قليل، وله كتابات أدبية معروفة، وأيضا أنشأ عدد من المنتديات الثقافية والأدبية، وصار يحتفى به وكتب عنه عدد من الرسائل، المقالات والرسائل العلمية أخذت في عدد من الجامعات الدول العربية وغيرها، وله حضور عالمي ودولي، وهو أيضا له حتى مشاركات سياسية هنا وهناك في عدد من السنين. وهذا يقول مما البعثرة هذه الوظيفية، هو بعثرت جعلت بعض أعماله تتأخر ظهورها وشيء من ذلك، وله مؤلف من المؤلفات أظن يفوق 20 مؤلفا، كان من أوسعها هذا الكتاب الذي صار له صيت ووقع وعند الأعيان والعلماء وأول المؤسسات العلمية والجامعية والبحثية، لأنها فريدة في بابها وتعنى لا صاحبها. أما أخونا معالي الدكتور عبد الولي الشميري وفقه الله، ففي هذا الكتاب الحافل الذي جمع فيه تراجم أعلام اليمن أيا كانت تخصصاتهم أو موقعهم في اليمن، ثم بعد ذلك المؤلفين سواء ألف كثيرا أو قليلا، حتى أنه قال ضم حتى من له كتاب واحد، أهم شيء أنه يكون كتاب ولو مخطوط يذكره ويذكر ترجمته وشيء من ذلك، لأن القصد يقول أن نقف على كل من شارك في القضية في يعني حضارة اليمن أو شيء من ذلك. ثم بعد ذلك هو جاء يرتب مثل هذا الكتاب ترتيبا على الحروف، ترتيبا معجميا حرف على الحروف، بداية بالألف وشيء من ذلك، الألف والباء على طريقة الأعلام للدركلي ونحوه من هذه الكتب. قدم بمقدمة فيها عمله وما فعل والأعلام وكيف ضابط الأعلام، طبعا هذا إن شاء الله يبالي الإخوة، هذه صورته وفقه الله، وهو نفسه ترجم لنفسه في المجلد التاسع من هذه الموسوعة، وفقه الله وهو يستحق ذلك أصلا. وهذه طريقة يعني ترتيبه وطريقة جمعه ومن أعانه من الفريق العلمي وذكرهم وشكرهم أيضا في المقدمة. ثم طبعا هذا تلي مختصر، خلنا نبدأ بالكتاب يعني يهمنا هذا الكتاب، هذا نفتح الكتاب مباشرة شوف مثالهم، هذه طريقته. أولا لاحظ معي رقم واحد، إذا كان المؤلف ذكرا وإن كان أنثى يكتب اثنين، هذا الرقم الأول، ثم شرطة، ثم يأتي الرقم التسلسلي للأعلام من أولهم إلى آخرهم، يعني هذا رقم تسلسلي سيصل عندنا في هذه الموسوعة إلى 18,000 وشوية. ثم بعد ذلك بين قوسين يأتي اسم الشهرة أو اللقب المشهور به هذا العلم بين قوسين كما ترى، ثم اسمه كاملا كما ترى، ثم هو يذكر هو في أي قرن، ثم بعد ذلك سنة الولادة والوفاة انت حصل عنده، وهو قد يقول هذا مما أتعبه جدا، خاصة أنه ذكر مع الهجري الميلادي والميلادي والتواريخ أتعبته، لأن غالبا يذكرون السنة ولا يذكرون الشهور، ولا التقاويم يقول موجودة اللي هي النقل موجودة لكن الشهور هي المشكلة. يقول المقصود أنه أتعبه ذلك في التحويل من الهجري إلى الميلادي، ثم يأتي إلى هذه إن شاء الله بل إخوة هذا المربع كل الأعلام، شوفها المربع الأول ماذا فيه، يذكر هو من أي محافظة في اليمن، من أي مديرية في اليمن يعني سياسيين اليوم، من أي قرية كان من القرية، ثم الصفات، هل هو مؤلف عالم قاضي خطيب أديب روائي شاعر سياسي أي مكان، هذه الصفات التي عرف بها، شوف لاحظ معي، ثم التخصصات التي اشتهر بها وعرف بها وبهذه الطريقة، ثم يبدأ بالترجمة، هو فلان بن فلان يسوق لك مساقا يجعل لك فيه مثل الخلاصة، وهو قريب يقول ابتعد جدا عن الثناءات والتبجيلات الكبيرة المبالغ فيها أو القدح المبالغ فيه، ولا يخفى عليه وجود من بعض الأعيان والأعلام يعني تضادت فيه بعض المصادر، من شانئوه يذموه ومحبوه يعظموه بل ويقدسوه، فهو ابتعد عن هذا وهذا وجعل لك خلاصات تبين لك سيرة العلم، ترجمته، مولده، نشأته، تلقيه، اشتهر بماذا، عرف ماذا، مؤلفاته، شوفها مؤلفات، يذكر لك مؤلفات ويفيدك هي مطبوعة أو لا وانت ماشي. ثم هذه في الختام يختم كل علم بالمراجع الذي رجع إليها ومراجعه حافلة، قلت لك متنوعة جدا، حتى منها بعض المصادر المخطوطة والوثائق وشيء من ذلك، هذا غير المجلات والحوليات وشيء من ذلك، وفقه الله. والكتاب كله على هذا المنوال، الكتاب مطبوع في 15 مجلدا يستوفي التراجم، ثم من 16 إلى 20 هذه المجلدات الخمس كلها فهارس تفصيلية لهؤلاء الأعلام. يخدم بها الكتاب حتى لا يغيب عن شيء، حتى أنه فهرس للمحافظات والمديريات، وفهرس للمواقع والبلدان، وفهرس كل شيء بالدقة فهرس له، حتى من أراد الاستفادة من قضايا معينة تهمه فليرجع للفهرس. 5 مجلدات فهرس، فالكتاب مطبوع في 20 مجلدا من إصدارات مؤسسة الإبداع للثقافة والآداب والفنون بصنعاء، وهي في الأصل هو رئيسها أصلا، هو رئيس هذه المؤسسة، وهو عدد ما شاء الله الممتليات والمؤسسات الأدبية والثقافية، وهو رئيس، والكتاب مطبوع في 20 مجلدا. هذا سلمك الله رسالته الدكتوراه، وقد قدم له العلامة شوقي ضيف وأثنى عليه وكتب عن كتابه هذا كتابات ترى موجودة في مقالات في كثير من المجلات. أصلا هو كعلم وفقه الله كتب عنه كثيرا. المقصود هذا كتاب أصلا كان يقول يستهويه بعض الشعر، يقول كنت أسمع الزامل عندنا في قريتنا يزمن ويغني ويحدو لبعض الأبيات، قال وحفظت بعضها مع كبر السن، عرف أنها لابن هتيمل واستهواه، فصار يتطلب بحث. قديما ما طبع إلا مختارات قديمة في مصر، طبعت مختارات لشعري وشيء، فوقف عليه ففرح، ثم بعد ذلك لما تدرج صار يقرأ عنه، حتى وصل إلى المرحلة جعل غرضه في الدكتوراه أن يحقق ديوان ابن هتيمل اليمني العالم أو الشاعر اليمني والأديب، وكان فقيه أيضا في نفس الوقت كان فقيه. وهذا ابن هتيمل، وهو القاسم بن علي بن هتيمل صاحب هذا الديوان، عشان بس يبان الإخوة، هذا هو هذا صاحب الديوان، القاسم بن علي بن هتيمل، المتوفى عام 695 هجرية على ما يستظهره المحقق في هذا البحث، فإنه يستظهر أن هذا تاريخ، ولا لم يقف على أحد نص على تاريخ الوفاة، لكن من عدد من العوامل والأسباب استنتج إلى أن تاريخه سنة 695 هجرة رحمه الله. هذا الكتاب اللي هو الديوان وجد له له أول شيء، أو هو شوف ابن هتيم نفسه كان فصيح اللسان، وقصائده كانت سيارة، يعني عندنا هنا في الديوان أكثر من 8000 بيت مجموعة، طبعا عدد من القصائد تربو على قريب 300 قصيدة أو أكثر قريبا أو أقل بقليل. المقصود أن هذا الديوان صار سيارة وصار ينتقى منه، وهذا الذي جعل ابن هتيم هذا الشاعر اليمني من أصحاب المخلاف السليماني جعل دواوينه منتشرة في العالم، حتى أنه لما تطلب إلى تحقيق الديوان أخونا معالي الحبيب معالي الدكتور عبد الولي الشميري، اجتمع عنده 5 نسخ خطية، والثالث كان المطبوعة القديمة التي للديوان طبعت في مصر، لكن يقول عندي عدد من المخطوطات الموجودة في العالم، بعضها حصلها وجد ما فيها إضافة، وبعضها يقول ما حصلتها، فمنتشرة مخطوطاته في أوروبا، في تركيا، في الهند، النسخة الأصلية اللي عول عليها موجودة في الهند، محفوظة في الهند، وفي اليمن، وفي السعودية هنا، وفي مصر، فاجتمع عنده النسخ الخطية التي حقق عليها الكتاب، وسمى الديوان درر النحور، ديوان ابن هتيمل. لماذا اختار درر النحور؟ مع أنه يقول لم يسمي أحد بهذا الاسم ممن ترجم له، وترجمته مقتضبة، بل يكاد لا تكون هناك ترجمة تليق به على شهرته يعني في وقته، لكن يقول وجدها في النسخة الأزهرية موجودة هذا العنوان، أسماه درر النحور، مع أنه يرتابه شك في تسمية الديوان بهذا، كل النسخ خالية من ذلك، والذين ذكروه لم يذكروا له هذا الديوان بهذا الاسم، ويوجد في عصره أو من بعده بقليل من سمى كتابه بهذا الاسم، وهو أيضا شاعر، فيخشى من هذا له يقول هذا أقدم، جاب عدد من مسوقات ذكر لماذا اختار هذا العنوان لمثل هذا الديوان. طبعا ابن هتيم نفسه يا ولدي عاصر عدد من الملوك والأمراء، أكثر من 1/3 الديوان مدح للأمراء، والأكثر في الملوك والأمراء الذين ملكوا اليمن في هذه الفترة، كان هو 4 من هؤلاء الملوك الذين ملكوا اليمن أو حكموا اليمن، مدحهم مدح طويل كثير جدا وسلسلة يعني، وكل هؤلاء الذين مدحهم إن كانوا أمراء وقادة وملوك أو علماء كلهم شعراء، بل بعضهم أشعر منه في الشعر، وهذا الذي جعل شعره مزية، لأنهم احتفوا بشعره لأنهم شعراء ويعرفون مكانة الشعر، وضحت الآن؟ فلأجل مكان كونهم شعراء ويعرفون ما احتفي بشعره رحمة الله عليهم جميعا. أخونا الحبيب معالي الدكتور عبد الولي الشميري وفقه الله في رسالة الدكتوراه جاء إلى هذا الكتاب، وقدم بمقدمة فيها ترجمة مقتضبة لابن هتيمل، وذكر شيئا من شعره وأهميته وشيء من ذلك، وانتشار النسخة الخطية، وتكلم عن النسخة الخطية، وكل مرة يأتي ويتكلم عن النسخة الخطية. أوريك طريقة يأتي إلى النسخة الخطية، هذا مثل رابعا يذكر لك النسخة الخطية، ثم بعد أن يأتي بأوصافها المعروفة يذكر ها هنا يجعل هنا مثل العنوان خصائصها، فيجلي لك أهمية كل نسخة وبماذا تختص عن بقية النسخ، حتى أتم الكلام على النسخ الستة. بعد ذلك بدأ يتكلم عن هذه النسخ الخطية التي عول عليها في إخراج الكتاب، هذه مجموعة من الصور التوثيقية لهذه النسخ الخطية، والنسخة الهندية جعلها هي الأصل لأنها أفضل أن كتبت في القرن العاشر، وهي أقعد النسخ وأتمها وأضبطها، وهي نسخة خزائنية أميرية بمعنى الكلمة، كتبت لأحد الأمراء ولذا في غاية الإتقان، فجعل أصلا وقاس عليها البقية. وطريقته أنه يأتي، خلنا نشوف بس عشان يبان الإخوة، شوف أنه يأتي إلى هذه، رتبها قلنا رتب على حسب القوافي، رتبها على الديوان، ولا يقول نسخة مختلفة في الترتيب، يذكر لك هذا العنوان حتى يعرف هو في ماذا، دحين هذا العنوان كاشف في من قيلت فيه هذه القصيدة. بعد ذلك هو يأتي هنا يعرف لك بتعريف مقتضب التاريخ، هو شيء مقتضب تاريخ هذه القصيدة أو عن من قيلت وشيء من ذلك، ثم هو يذكر لك هي من أي بحر، ويسوقها مشكولة كما ترى ومرقمة، وها هنا التعليق على ألفاظ القصيدة في بيان معاني وأشياء، وها هنا فيها فوارق النسخ الخطية. الكتاب كله على هذا المنوال، حتى أنه صنع فهرسا خاصا للألفاظ التي ساقها ابن هتيم، ها هنا الألفاظ وبيان معانيها وشيء من ذلك. وفقه الله، والكتاب حافل في 3 مجلدات ضخمة جدا من إصدارات دار المؤلف بيروت. لاحظ معي هذا المجلد الأول والثاني استوفى معه عندنا ماذا؟ الديوان كاملا. أما الثالث هذا الذي بين أيدينا، المجلد الثالث، فهو دراسة شاملة عامة عن كل الديوان، بداية من ابن هتيم والوسط وتاريخ اليمن إلى عهده، وهذه 100 صفحة نفيسة كتب فيها كيف الدول لما جاءت معها المذاهب والعقائد، خاصة أنه أرخ للمذاهب العقائدية اللي دخلت اليمن، الفاطمية والإسماعيلية والخارجية والزيدية. قال لأن ليش أرخ لهؤلاء؟ قال لأن الأصل اليمن على السنة، لكن دخلت إليه هذه الثلاثة، دخلت هذه المذاهب العقائدية وصار لها أثر في الشعراء وغيرهم، ولو أثر، مع أنه يقرر أن ابن هتيم يقول حنبلي العقيدة، يعني هو حنبلي عن سلف المعتقد، وهكذا يقرره، يقول حتى أنه حتى مرسب الأشعرية، يقول الأشعرية لم تنتشر في وقتها في اليمن، يقول وقتها، لكن كان الصراع عن الزيدية والمعتزلة أو شيء من ذلك، وذا يدلل أيضا على ذلك. هذا المدخل التاريخي 100 صفحة جميل جدا في هذا الجانب. ثم بدأ يدرس الديوان دراسة فنية، دراسة لألفاظه ومعانيه وأساليبه، ودراسة فنية وبهذه الطريقة، فهو مجلد ضخم، دراسات عامة في شعر ابن هتيم، حتى أتى إلى عيوب الشعر اللي عنده وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك جاء إلى الفهارس العامة، والفهارس وفهارس هذه فهارس عامة كاشفة، وهي عبارة عن ترجمة لمن ورد ذكره في الديوان، شوفها أخرها، قال حتى لا يتشتت الديوان أخرها هنا، وأوسع الكلام عن كل من يريد الكلام عنه ويطيل الكلام أخره إلى ها هنا. لما انتهى من الرجال المذكورين جاء بعد ذلك إلى النباتات المذكورة، القلاع، المدن المذكورة في شعر ابن هتيم، خاصة اليمنية التي تحتاج إلى بيان، هذه الأسر والقبائل المذكورة ها هناك. وانت ماشي بعد ذلك يأتي إلى هذه مثلا، هذه ألفاظ هو مثل الغريب، ويشرحها لك ويبين هذه قرية مثلا، هذه مثل القرى، وانت ماشي وكذا فلان، وهذه الكلمة الفلانية ومن ذكرها. والكتاب كله بفهارسه وإفاداته مطبوع في 3 مجلدات، قلنا من إصدارات دار المؤلف بيروت، وفقهم الله.
نستأذنك شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
ما أحب الأعمال إلى الله تعالى؟ كثيرا ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، وكان جوابه بحسب حال السائل ومقامه. ومما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله، ثم صلة الرحم، ثم الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. وليس عمل أحب إلى الله تعالى من القيام بفرائضه والتقرب إليه بها. ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فاحرص على القيام بأحب الأعمال إلى الله تعالى لتنال الخير الكثير بالعمل اليسير.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، جدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم.
شيخنا سؤال تفاعلي على الفيس.
نعم نعم.
سؤال تفاعلي يقول: ما أسباب العزوف عن قراءة الكتب المطولة؟
نعم.
أكثر واحد من الإخوة يذكرون وسائل التواصل الاجتماعي كانت من الأسباب الابتعاد عن الكتب المطولة، يقول يتعود إنسان على ما هو سمعي وبصري وهو سريع تغريدات مثلا وكذا.
صحيح، هذا كلام صحيح، هذا ما نحط دليل، لكن هذا أيضا من أسباب العزوف حتى عن طلب العلم أصلا.
ها. قالوا أيضا عدم تقديم مؤلفات مدارس بطريقة مشوقة، وكذلك الشعور.
هذا ممكن، لكن ممكن هذا يعني التشويق لمثل هذه الكتب يكون عبر برنامجنا يعني. وانا اعرف الحمد لله، وبعضهم راسلني ان بعضهم اما بعضهم ما كان يعلم بعض المطولات الموجوده، وبعضهم والله من الافاضل ودكاتره ومشايخ يعني على مستوى، لكن سبحان الله ما كان لهم درايه او ما لفت نظرهم بعض الكتب. فالحمد لله مع البرنامج ومتابعتهم له الحمد لله التفتوا الى بعض المطولات فقرأوها فانتفعوا فشكروا الحمد لله. البرنامج الحمد لله من وظائفه ان يبين لك احيانا بعض المطولات واهميتها. نعم.
وهذا أخونا يقول: لم يتذوق بعد الطعم الحقيقي للمطالعة ومدى فائدتها، وبالتالي يصيبه الملل من الكتب الطويلة.
والله هذا كلام صحيح، والله صحيح. ترى ولدي سبحان الله اللي يعرف حقيقة التحصيل الكبير من المطولات سبحان الله يصير عشق يعني، مثل يتلذذ بها بعد ذلك. نعم.
ذكرت شيخنا بأحد المشايخ يقول: الكتب المختصرة فيها التأصيل والقواعد، والعلم المحقق إنما هو في الكتب المطولة.
والله ما في كلام، هي قلت هي خزائن العلم الحقيقية. يبحر بعد ذلك، أصلا طالب العلم يتدرج حتى يستقر على المطولات بعد ذلك، هو يبحر فيها ويفتش فيها. نعم.
أبو البراء البويضاني يقول: ضعف التجيع على ذلك والتثبيط أحيانا بمقابل المبالغة في مسمى التأصيل ومنهجية.
يعني الإغراق في مثل هذا صحيح قد يضر بالقراءة المطولات. نعم صحيح، لكن كل واحد أدرى بنفسه.
أي يقول أيضا: كثرة الفتن في عدد من البلاد مع الغربة والاغتراب وعدم الاستقرار في السكن والمعيشة ما يجعل طالب علم في حالة قلق مستمر، كيف يشتري الكتاب وأين يضعه ومتى يقرأه وكيف يحافظ عليه وكيف يشحن الكتاب إذا غادر البلد إلى آخره. قالوا: من جرب عرف.
هذا صحيح، لكن هذه ليست خاصة المطولات، هذه عامة حتى لعامة الكتب، حتى من الصوارف حتى عن طلب العلم أصلا.
هذا أبرز ما ذكره الإخوة قبل ما شاء الله الدنيا أيضا.
صحيح، وحتى لو ظهرت لأحدهم بعض الفوائد في بعض العلوف خاصة لو كان مر عليه ذلك فليكتب لنا تحت الحلقة حتى يستفيد الإخوة إذا أرادوا يراجعوا يحصلوا وشيء من ذلك. وفقكم الله. نواصل. هذا ولدي عبارة عن كتاب جمع فيه صاحبه وهو معالي الدكتور عبد الولي الشميري الأديب المعروف وكذا، جمع فيه ما وقع تحت يده، ليس كله، انتخب منه حنين المغتربين إلى أوطانهم سواء من المتقدمين أو المعاصرين أو المتأخرين، فجمع شيئا من هذا الحنين سواء منهم من بقي في الغربة أو منهم من رجع بعد ذلك. فيذكر يقول: من ألد وأعذب ما يكون شوق الناس وحنين إلى الرجوع إلى أوطانهم وشيء من ذلك، ومنادمة الأطلال وشيء من ذلك. فسمى هذا الكتاب الذي جمع فيه هذا الشعر، سمى حنين من الشعر العربي لأخينا الحبيب معالي الدكتور عبد الولي الشميري وفقه الله. وهو في المقدمة إنما ذكر الحنين إلى الوطن شيء خاصا، هو نفسه تغرب كثيرا، لكنه يعني أظن تغرب اختيارا، بدأ على طول ما فيه دخل حنين فلان ويذكر لك ماذا انتقى من أبياتي حنين فلان وفلان. وطبعا الكتاب ليس مرتبا لا على الوفيات ولا غيرها، إنما يذكر لك هنا من أين المادة العلمية هذه أو هذه الأبيات، من أين، من ديوان، من مجلة، من كتاب، حتى أن بعضها استقاها من مخطوطات أيضا وأضاف إلى هنا. مع العلم لاحظ معي كله طبعا أكثر ما في الديوان ترى من المتأخرين أو المعاصرين أيضا، وأنت ماشي على هذا من واش وهذا من فلان كذا. والكتاب طبعا مشكول الحمد لله، لأنه هو شاعر أصلا يعرف ضبط الكتاب، يبين بعض المعاني وشيء من ذلك. وفقه الله، والكتاب كله حافظ بهذه الطريقة، وأظن يجمع لجزء ثاني لكتاب الكتاب المطبوعات منتدى المثقف العربي، وهو أيضا ممن أسس هذا المنتدى ورئيسه أيضا وفقه الله. هذا ولد عبارة عندنا هذه التواوين له، وهو شاعر فصيح، ودوينه غالبها على الشطصيح وبعضها على الحميني. الحميني يعني الدارج، الشعر الدارج وشيء من ذلك، لكن الغالب على الشعر الفصيح عنده أكثر من هذا. هذا الديوان الأول سماه أزهار لأخينا الحبيب معالي الدكتور عبد الولي الشميري، وهذا شعره ديوانه. بعضهم قدم لكتابي، لبعض الأفاضل دكاترة قدموا لكتابي بشيء من المقدمات، ثم يدخل هذا طبعا عناوين معينة، بعض نقسمها إلى وجدانيات وأشياء وسياسيات وحكمة وإخوانيات وأشياء بهالطريقة على طريقة الشعراء المعروفة، وبعضهم لا مجرد عناوين ويمشي فيها. هذا الأول بعنوان أزهار، سيأتي بعد قليل أنها كلها أصدر واحد. الثاني بعنوان قيثار، كذلك هو حتى القيثار هذه وهي أشياء يعني مذكورة هنا من شعري، ويصلح أن تلحن يعني في حدو أو أناشيد أو أي مكان، وهذا سمى قيثار. وأما الثالث الذي عندنا فهو بسمى أوتار على نفس المنوال، وكلها لمعالي الدكتور عبد الولي الشميري، وكلها ضمن سلسلة إبداع ومن إصدارات أظن إصدارات المثقف العربي، نعم المنتدى، اللهم صل على محمد، مؤسسة الإبداع للثقافة والآداب والفنون بصنعاء، وهو المؤسس لها أصلا لهذه المؤسسة الدكتور عبد الولي الشميري وفقه الله، وعنده غير هذه أصلا الدواوين. هذا ولدي جزء لطيف، حاول أن يجمع مجموع قرابة 50 من المهاجرين والذين اليمنيين الذين اقتربوا، كان لهم دور في الأماكن التي اقتربوا إليها، يعني هذا الضابط اقتربوا ولهم دور في ذاك المكان، فجمع قرابة 50 ما بين الرجال والنساء وسال لهم أدوار، كثير منهم من المتوفى وبعض القليل منهم اللي بقوا أحيان إن بقوا، لأنه هذا الكتاب له مدة يعني الله أعلم من بعض كبيرين السن يعني يذكر سنة الولادة ويذكر أترك الباقي. سماه من أعلام الاقتراب اليمني لأخينا الحبيب معالي الدكتور عبد الولي الشميري وفقه الله. هذه بعض طبعا الكتاب أيضا من إصدارات منتدى المثقف العربي الذي هو يشرف عليه، وهذه طريقته أنه يأتي، هذه مثالة أنه يأتي باسم العلم، هذه امرأة، هذه من أول من ذكر امرأة، هذه يذكر لك سنة الولادة وسنة الوفاة إن حصل عليها هجريا وميلاديا، فإن كان لم يمت ما زال حيا يذكر سنة الولادة، وكثير منهم كبار سن، والكتاب ترى مطبوع فوق له فوق 15 سنة. ثم بعد ذلك يأتي لك بأخبارها، بأخبار العلم المترجم وشيء وكيف هو بالذات حاله في الغربة وماذا صنع هناك حتى صار من الأعلام، يعني يقول لك من أعلام الاقتراب، كيف صار من الأعلام. الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار أو منتدى المثقف العربي.
شيخنا الاقتراب عند اليمنيين كثير، ففكرة الكتاب ممتازة،
يعني هو 50، هو 50 قليل. هذا سلمك الله كتاب أراد به أن يكون مثل الكتالوج السياحي، نبذة تاريخية عن قلعة مشهورة في اليمن تسمى بقلعة القاهرة كذا اسمها، وهي في تعز، والقلعة هذه بنيت في القرن الرابع، وهي القلعة من يوم ما بنيت كل حاكم جاء وحكم المنطقة هو صارت هي مخبأ سلاحه وطعامه، ويختبئون فيها الحروب التي دارت عليها، الملوك يتوالوا عليها، من بناها، ماذا زيد فيها، بشكل لطيف بهذا الكتاب الذي بعنوان قلعة القاهرة بتعز من تأليف أخينا الحبيب معالي الدكتور عبد الولي الشميري. وهو شوف في هنا إيش سماها إن شاء الله بالإخوة، سماها عمرها عمر نوح. عمر نوح كم يا ولدي؟
الله أعلم،
ألف يعني في المذكور 1000 سنة إلا 50 عاما،
لا هذا عمر دعوته،
إيه هو قصده كذا، هو يقول عمرها الآن فوق 1000 سنة، هو عمرها فوق 1000 سنة منذ أن وهي ما زالت إلى اليوم موجودة، وصارت ضمن اليونسكو يعني أحد المعالم التاريخية البشرية وشيء من ذلك، وصار يحتفى بها. وها طبعا الكتاب على فكرة، الكتاب من أوله إلى آخره، يخليكم معي، خليك معي أحمد، شوفوا هذه هي تعز، وهذه هو قلعتها. طبعا تعز كانت مدينة صغيرة، هي كان أصلا القلعة كانت تحت مدينة صغيرة ذكر اسمها عدينة أو شيء من ذلك، ثم صارت المدينة الضخمة هذه. هو يأتي بالكلام العربي هنا، وهذا هو ترجمتها مباشرة، الكتاب الكلام فيه مترجم مباشرة، لاحظ معي هذه صور لها، الكتاب كل الصفحات فيها صور يعني للقلعة هذه قديمة وحديثة، الصباح والنهار والصيف والشتاء. لاحظ هذا الشيء من ظاهر الرصيف الذي حصل لها، والله أنا بعض الصور عجبتني، لكن سبحان الله وقت التفتيش ما تطلع معاك بعض الصور، يعني إن شاء الله أقول لك بعد نشوفها أنت ولدي. هذا سلمك الله عبارة عن كتاب فكرته حلوة، بعض ما هم تلاميذه أو شيء أو العاملون معه في المؤسسة، مؤسسة الثقافة منتدى المثقف العربي بالقاهرة، كان بعض القائمين معه أو العاملين معه استهواهم الإرشيف الضخم الذي عند معالي الدكتور عبد الولي الشميري، كان منها يعني من ضمن الأرشيف، والأرشيف كبير، بعض المراسلات التي أرسلت له شعرا من قبل شعراء كبار حول العالم العربي والمهجر وغير المهجر، شعراء وشاعرات كلها خاصة به هو، يعني كل الشعر جاء له إما مواساة وإما تهنئة وإما تبريكا أي مكان، بس كل هذا الشعر جاء خصيصا له للدكتور عبد الولي الشميري. طبعا جاءوا بعد وهو وضع ملفات، فقام اثنان باحثتان مصريتان وفقهم الله، أختنا الفاضلة الأستاذة رانيا علي وأختنا الفاضلة الأستاذة إيمان صديق، وكلهما باحثتين مصريتين، جاء إلى هذه المجموع في الإرشيف وانتخبوا منه مجموعة من هذه الأشعار التي قيلت في حقه. طبعا الأشعار يقولون قرابة 100 القصائد الموجودة هنا 160 قصيدة، وأما الشعراء فقرابة 65 شاعرا، والكتاب بهذه الطريقة. شوفها هذه خواطر لفلان من البلد البحر الفلاني ويأتون بشعره، الشعر كله متعلق به، لاحظ فلان لداع فلان بهذه الطريقة. طبعا هم قالوا أنه كانوا يأتون بترجمة أو شيء، لكن ما دي ما وجدتها في، يعني كان يستحق هذا ترجمة ذكر التاريخ، تاريخ الإرسال متى كان أرسل له شيء من ذلك، كان هذا يضفي نوعا ما جانب تاريخي مشرق مضيء لهذه القصيدة التي قيلت. وبهذه الطريقة كامل 160 قصيدة لمئة ل 95 من الشعراء والشاعرات، في سموا المجلد هذا والجمع في موكب الشعر لوحات شعريه مهداه للدكتور عبد الولي الشميري وفقه الله، والكتاب اصدارات دار النخبه للتاليف والترجمه بمصر او بيروت وفقهم الله. هذا سلمك الله، هذه مجموع جمع فيه مقالات وكتابات عنه، سميت دراسه تكريميه للشاعر الدكتور عبد الولي الشميري، نور الكلمة بين حب الوطن وعشق الحبيب. هذا هو الدكتور عبد الولي الشميري، هذا هو وفقه الله، والآن عمره قريب 75 تقريبا، يعني قارب 75. أما هذه الدراسات والجمعها هنا فهو من جمع أخينا الحبيب وتنسيق مراد فضيلة الدكتور عبد الله بنصر العلوي الأستاذ الدكتور المغربي المعروف، وكذلك فضيلة الدكتور عبد الوهاب الفيلالي وهو كذلك مغربي، قدموا بمقدمة فيها ترجمة له، ترجمة للدكتور عبد الولي، هذا السيرة الذاتية له مستقاة أكثرها بل كلها من ترجمته التي في موسوعة أعلام اليمن. ثم بعد ذلك بدأوا بالمقالات التي قيلت فيه، هذا أول شيء، هذا التنسيق، لكن هذه المقالات إن شاء الله يبارك الأخوة، هذه المقالات التي قيلت فيه. ثم بعد ذلك بدأوا بالدراسات النقدية، هذه الدراسات النقدية التي وجهت إلى شعر ودواوين الدكتور عبد الولي الشميري، وكل الموجودين ها هنا كل مغاربة، يعني هذه كلها أبحاث أخذت في المغرب، وهي والله كثيرة وليست بالقليلة. أنا بس أطلعكم هذه صورة على من أراد يصور، هذه صورة لبعض الأبحاث الدراسات النقدية، إن شاء الله يبالي الإخوة. هذه مجموعة قلت لك، أولا المقالات والشهادات والكلمات التي قيلت، ثم الدراسات النقدية كل واحد عنوانه والباحث، يعني ما شاء الله تبارك الله ما يقرب من 15 بحثا تقريبا، هذه هي الأبحاث وفقهم الله، ثم جمعت في مجلد وطبعت في دار المؤلف بيروت وفقهم الله. هذا ولدي كتاب لطيف جميل نافع مفيد بمعنى الكلمة، أما صاحبه فبناه على اعتقاد أهل السنة والجماعة على طريقة السلف، وأما هو فكان هو أصلا متخصص في الكتابة في قضايا المقاصد، له مشروع كبير يكتب في مقاصد الدعوة، مقاصد الأخلاق والتربية، ومقاصد التربية، مقاصد السياسة الشرعية، وكلها مشروع مطولات، وهو يقول نجز منها. كان من أهم ما تعنى له مقاصد التوحيد والغايات التي بني عليها التوحيد الله عز وجل ليجليها، يقول فإن غالب ما كتب في المقاصد كتب في المقاصد المجردة أو في المقاصد المتعلقة بقضايا الأصول، أما المقاصد المتعلقة بأبواب التوحيد وأركان الإيمان فقل من صنف فيها كإفراد، أما الكلام مبثوثا فيوجد عند بعضهم هو قليل، ولهذا اختار ثلاثة جعلوا محل الدراسة أو معنى صح محل الاستنطاق لبعض ما كتبوه وبثوا في مؤلفاتهم، لواء العز بن عبد السلام والعلامة والعبد الرحمن السعدي ومحمد سليمان أشقر، هذا واحد متقدم واحد متأخر واحد معاصر رحمة الله عليهم جميعا. أما الكتاب فسماه مقاصد التوحيد ومنافعه لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أنجوغو إمباكي صمب السنغالي، داعية سنغالي، وهو رئيس مكاتب دعوة هناك في السنغال، وهو طبعا قدم له مجموعة من أهل العلم الأفاضل، وهو جاء إلى هذا الكتاب وقال أنه بدأ يحرر بعض القضايا والمصطلحات والتوحيد أهميته أهمية معرفة مقاصد التوحيد، حتى جاء إلى مسألة هل علم الكلام هو التوحيد، قال لا ليس هو علم لما أدخلوه المتكلم فيه وأشياء من ذا بهذه الطريقة. ثم بدأ بعد ذلك يقسم لك المقاصد على الأبواب وعلى بهذه الطريقة، يعني مقاصده التي ذكرها هنا وتوالى عليه الكتاب مقدماته جعل لها عدد من الفصول التمهيدية عرض فيها بعض التعريفات المهمة، لذلك احنا نقول التعريفات مهمة. ثم بدأ يدخل لك في عناية العلماء واختار قلت لك الثلاث العلماء اللي ذكرتهم قبل قليل. ثم بعد ذلك جاء الكتاب في فصول 10، كل فصل منه يختص بقضية من قضايا التوحيد. الأول الفصل الأول مقاصد توحيد الله عز وجل، أنواع التوحيد 3. الثاني المقاصد، مقاصد الكفر بالطاغوت. الثالث والتماشي مقاصد العلم الإيمان بالغيب أو علم الغيب، مقاصد الإيمان بالنبوات، مقاصد الإيمان بالقدر، مقاصد الإيمان باليوم الآخر، مقاصد كذا، حتى وصل إلى آخر شيء حتى شوف مقاصد الاجتماع والائتلاف إنه مما يذكر في كتب العقيدة، مقاصد ما يتعلق بمخالفة أهل الكتاب والمشركين، مقاصد العقائد، ثم آخرها مقصد السعادة والحياة الطيبة لمن كان اعتقد هذا التوحيد. طبعا هو كتاب سهل لطيف بس الحاجة إليه كبيرة، والفكرة ممتازة. وفقه الله الكتاب من إصدارات مفكرون الدولية للنشر والتوزيع بمصر. هذا ولدي صاحبه أراد أن يتكلم عن قضايا تهم الإنسان لكن علاقتها بالأديان، سمى الإنسان بين الأديان لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد، فضيلة الأستاذ أحمد محمود عمارة وفقه الله. هو جاء إلى موضوعات مهمة تتعلق بالإنسان من قضايا الاعتقاد وكذا كما ترى، وقسمها إلى 3 أقسام. أما القسم الأول فهو ما يتعلق بأبواب الإلحاد، يعني الإلحاد، شوف لاحظ معي القسم الأول ما يتعلق بالإلحاد وما والأسئلة التي يحتاج الإنسان العقائدية والدينية والكونية والجواب عنها. ثم بعد ذلك قسم جاء الأديان الوضعية واختار التشيع والهندوسية والبوذية، ثم جاء إلى الأديان السماوية واليهودية والنصرانية، وهي ثلثي الكتاب طبعا فيها، والثلث الأول في بقية، وكلها يأتي بالقضايا المهمة التي طرقها في الكتاب. فإذا جاء وشرحها وبينها هو بعد ذلك يأتي إلى نصوص من القرآن تردها وتجيب عنها. شوف لاحظ مختارات كأنما ينتقي على العناوين ترى جواب عما سبق. طب وين الإسلام؟ ما هو مذكورها هنا؟ الإسلام ما هو مذكورها هنا لسبب واحد، يقول لأن الأجوبة كلها من الإسلام فعرف الحق أين هو. وفق الله الكتاب من إصدارات مفكرون الدولية للنشر والتوزيع. هذا صاحبه رصد فيه أهم الأسئلة التي توحي بها وسائل التواصل الاجتماعي اليوم إلى الأبناء ويسألوها الأباء والجواب عنها ما هي. وضحت الآن؟
جميل.
سماها أبناؤنا وأسئلة العصر المحيرة لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور محمود خليل وفقه الله. أما هو فهو الكتاب الحقيقة حتى ما في مراجع الكتاب، يعني ما في توثيقات هوامش، الكتاب يستشعر الخطر الوارد من هذه المواصل التواصل الاجتماعي. ثم بعد ذلك قسم الكتاب إلى بابين، باب أول جعله في قالك معارضة علمية، هذه أسئلة يسألها الأبناء ويحتاج الجواب عنها الآباء، فهو يأتي بها ويذكر لك أهمية هذه الأسئلة وكيف يمكن الجواب عنها وتطبيقات وأشياء. طيب لاحظ معي ترى كل أسئلة، أنت ولدي أنت قريب مني ترى كيف يقرأ طفلك، كيف تحكي له قصة، إشكالية القراءة المعاصرة، كيف تجعله كذا، كيف نسوس قراءة الأبناء والتماشي، هذه إشكاليات. حتى إذا انتهى منها وهي قرابة يعني هذه الأسئلة 24 سؤالا، بعد ذلك جاء في الباب الثاني وهو حوارات تعليمية، والحوارات هذه كل واحد منها كان حوارا مع أحد الشخصيات لقضايا تتعلق أيضا بالطفل في أبنائنا مما تبثه مثل هذا مواقع التواصل الاجتماعي، وعندنا أسئلة يوجهها لهم ويجيب عنها الكتاب من إصدارات مفكرون الدولية للنشر والتوزيع.
هذا الكتاب إنما يكون من راصد واحد عارف بالواقع.
نعم صحيح، والإجابات حتى سهلة. هذا ولدي عبارة عن كتاب بعنوان تذكرة العبور لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ ماجد ابن محمد الروقي. تذكرة العبور طبعا الدنيا هي محل العبور، لأن الاستقرار يكون في الآخرة في الجنة إن شاء الله. طيب كيف تجتاز هذه الدنيا وتعبر بها إلى الجنة؟ هذه هنا يذكر لك عدد من هذا كتاب للتزكية والعظة والعبرة حتى نجتاز هذه الدنيا، سماها تذكرة، عندك تذاكر لازم لأن تنتبه لها، كل واحد منها جعلها مثل التذكرة. يذكر لك مثلا ثق بالله، هذه تذكرة الآن، هذه من الأشياء التي يحتاجها لمن أراد يعبر الآخرة. هنا كلمة توضيحية سهلة، ثم هنا الاستدلال والبيان والشرح، وهي مختصرة جدا. وهذا الكتاب من كتب البيوت وكتب المساجد، بحيث كل واحدة منها كل تذكرة تصلح تقرأ في مجلس أو في بعد العصر للأب ولا. شوف كل واحد منها الكتاب قرابة 50 زيادة على 50 تذكرة بهذه الطريقة، يجعل لك عنوان، خذ بالأسباب فكرة عنها، ثم يبدأ يشرحها لك أو يبينها بالأدلة وشيء من ذلك. الكتاب أيضا فيه شيء من كلام من القصص وشيء من ذلك، لطيف جدا، في مجلد من إصدارات مكتبة الرشد وفقهم الله. هذا ولدي أيضا كتاب لطيف، وهو عبارة عن مجموعة من القصائد النبوية جمعت في هذا، أشبه ما يكون ديوان، سماه صاحبه القصائد الجلية في السيرة النبوية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسن مقبول الأهدل وفقه الله، وهو شاعر مجيد معروف بأشعاره وفقه الله. هذا الكتاب اللطيف جمع فيه قصائده، هذه هي قصائده، هو قال في عدد مناسبات قصائد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمع في هذا الديوان. المقدمة سماها نور الهداية، عبارة عن صفحة واحدة، ثم القصيدة الثانية اسمها القوافي الحسان في سيرة النبي الإنسان، وهي تتعلق به النبي صلى الله عليه وسلم سيرته كاملة، هذه يمكن 50 صفحة وأقل. ثم بعد ذلك الصفات السنية لمحمد خير البرية، وذكر فيه صفاته صلى الله عليه وسلم، ثم وهذه عبارة عن قافية تنتهي بالقاف، معجزة الإسراء والمعراج، هذه همزية عن الإسراء والمعراج خاصة، من نفحات الهجرة النبوية، هذه أيضا عن هجرة يسالب الكلام عن طب بمناسبة بدء العام الهجري الجديد. أما هذا فهو تخميس لقصيدة أحد علماء اليمن، القصيدة الخمسية. طبعا إن شاء الله يشوف الإخوة كل القصائد بهذه الطريقة ملونة مشكولة، وفق الله يعلق عليها التعليق التي تحتاج إليها إلى أن جاء إلى الأخير اللي هو تخميس. فهذه هو أصلها، شوف، تخميس لقصيدة بعنوان الرشيف من معين الهيكل اللطيف للعلامة الأديب اليمني السيد حسام الدين محسن بن عبد الكريم بن إسحاق الصنعاني، وتوفى عام 1266 الهجرة. ثم هو جاء خمسها، سماها نبع الرشيف من معين الهيكل اللطيف وخمسها. أما تخميسه كما ترى بين قوسين آخر شطرين، فهو له لأخينا الشيخ الدكتور حسن الأهدل، والكتاب لطيف جميل في السيرة النبوية من إصدارات المكتبة الأسدية بمكة المكرمة. هذا يا ولدي أيضا كتاب لطيف. أما صاحبته فقد لخصته من رسالتها العلمية، رسالتها العلمية التي طبعتها فهي بعنوان ما طبعتها، لكن تقول أنها بعنوان عن إبراهيم عليه السلام، نعم، المبادئ التربوية المستنبطة من قصص إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم والتطبيقات في الأسرة، هذه الرسالة العلمية التي تقدمت بها. فاختصرت الرسالة في هذا الجزء اللطيف حتى يعم نفعه للناس، سمته لنتعلم من أبينا إبراهيم عليه السلام دليل عملي للمربين، لأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة فاطمة إبراهيم عواجي وفقها الله. والكتاب قسمته إلى عدد من الأبواب، حتى بس إحنا عشان لا تقعد تأشل لي، أنا عارف أحمد يوجز لك، هذا أبوابه وفصوله. الفصل الأول خصته بالتعريف بإبراهيم عليه السلام، من هو إبراهيم، اسمه، أبوه، بعض كم آية وردت فيه، أسرته، لأن إبراهيم القصص التي فيه مرة حوار مع أبيه، مرة مع ابنه لحيارة الذبيح، مرة مع أسرته زوجاته، فكل قصة ترى حول أسرية. بعد ذلك هذه الفصول الثلاثة المتبقية، الفصل الثاني والثالث والرابع، إنما هو استكشاف لجوانب تربوية. فالفصل الثاني في التربية الإيمانية، والثالث في التربية الأخلاقية، والأخير في التربية العقلية أو الرعاية العقلية. وكل واحد من هذه تأتي أولا، شوف، تأتي بأهمية هذه المبادئ في هذه القصص اللي مذكورة، ثم تذكر لك مع مبادئ التربية الإيمانية في قصص إبراهيم عليه السلام وكيف نطبقها أسريا، حتى شوف الإخوة في الداخل أنها تبدأ بهذه الطريقة وتجلي القضايا. طبعا كل باب مفصل جعلته بلون، يعني على الطريقة النسائية في اختيار الألوان كأنها مكياج. شوف مثلا هذا التربية الأخلاقية عندنا، مثلا هذا الفصل الثالث تعطيك نبذة تعريفية عنها، ثم تبدأ بعد ذلك تذكر لك هنا، شوفها هذه مقدمة، وهنا أهمية هذه المبادئ، طبعا مستوحاة من قصص إبراهيم عليه السلام، تبدأ كيف نطبقها أسريا بعد ما تجليها، شوف بعد أن تجليها وتستنبطها كيف نطبقها أسريا. الكتاب كله على هذا المنوال وفقها الله، والكتاب من مطبوعات أظن مركز تكوين للخدمات الطباعية والنشر والتوزيع بجدة وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه. ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.